أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام المسألة السادسة في جواز دفع أكثر من المؤنة، من مؤنة السنة لمستحق واحد دفعة واحدة، هل هذا جائز أو غير جائز؟ ذكرنا الأدلة التي يستدل بها على ذلك، انتهى الكلام للدليل الثالث وهو الاستدلال بالروايات والنصوص، وذكرنا نصين روايتين هما عبارة عن مرسلة حماد ومرفوعة أحمد بن محمد. قلنا أنه قد يستشكل على ذلك بإشكال تقدم ذكر محكي عن الشيخ الأنصاري، وحاصله أن الرواية ليست ناظرة إلى حكم إلهي أولي ثابت الأشياء بعناوينها الأولية حتى نثبته في محل الكلام، وإنما هو حكم مختص بالإمام عليه السلام، بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما تنجم عنده الأخماس ويتولى هو بنفسه تقسيمها، في هذه الحالة يقال له بأنه لا يجوز أن تعطي مستحقا واحدا أكثر من مؤنة السنة. لماذا؟ حتى لا يلحق الإعواز الآخرين، فيكون الآخرون لا يصل إليهم شيء إذا أعطى أكثر من مؤنة السنة، لا يصل إليهم شيء، وهذا فيه شيء لا يناسب ماذا؟ مقام النبي ومقام الإمام عليه السلام عندما يتصدى لتوزيع الأخماس التي تتجمع عنده على المستحقين. بل قلنا أن هذا لعله لا يناسب حتى من يتصدى لذلك، الولي الفقيه أو الحاكم الشرعي إذا تصدى لذلك أيضا لا يناسبه ماذا؟ أن يعطي شخصا أكثر من مؤنة السنة ويحرم ماذا؟ آخرين. لكن أين هذا من محل الكلام؟ هذا الشخص المؤمن العادي الذي وجب عليه الخمس ويريد أن يوصل هذا المقدار الصغير القليل إلى ماذا؟ إلى مستحقه، لا يمكن التعدي من هذه الروايات إلى محل الكلام. هذا هو الإشكال، أجبنا عنه بأنه لا، الذي يظهر من الرواية هو أن الإمام عليه السلام في هاتين الروايتين ناظر إلى بيان الحكم الشرعي الإلهي الأولي الثابت لهذا الشيء بعنوانه الأولي، يعني هو في مقام بيان ما هو الشيء المقرر في الشريعة في باب التقسيم، وأن المقرر في الشريعة في باب التقسيم هو هذا، هو أن لا يعطي المستحق الواحد إلا بمقدار ماذا؟ بمقدار مؤنة سنته، لا أزيد من ذلك ولا أقل، يعطيه بمقدار مؤنة سنته، هكذا يفهم من الرواية. وليس في الرواية ما يشير إلى أن هذا شيء يختص بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وآله. نعم، ذكر في الرواية أنه عند النقيصة يتحمل ذلك منه الإمام، هذا ينسجم حتى مع ما نقوله، الحكم الشرعي الأولي هو أن الفقير والمستحق الواحد لا يعطى أزيد من مؤنة السنة، ماكو معنى، وعلى تقدير أن يعطوا بمقدار مؤنة السنة وينقص الخمس عن الوفاء بالباقين، الإمام عليه ماذا؟ أن يكمل ذلك من أمواله، من أمواله الأخرى. ولعل قول في المرسل في المرفوعة على الكتاب، على هذه القراءة، على هذه النسخة، على الكتاب والسنة، لعله يؤيد ذلك أيضا، أن هذا هو مقتضى الكتاب ماذا؟ والسنة. واضح العبارة هكذا في الرواية، أن يعطيهم، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس، فهو يعطيهم على قدر كفايته، لا في المرسلة، في المرسلة يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم، لعله أيضا يعيد ماذا؟ هذا الشيء، هذا ناظر الحكم الأول الموجود في الكتاب ماذا؟ والسنة طبعا على هذه النسخة. إشكال الثاني الذي ورد على الدلالة في هاتين الروايتين هو أن يقال بأن الإماء الرواية ليست في مقام بيان أن الإمام عليه السلام أن الرواية هي في مقام بيان أن الإمام عليه السلام يشمل الجميع بالإعطاء وبالإغناء، يشمل الجميع بالإعطاء وبالإغناء. رواية في مقام بيان هذا الشيء، الإمام لا يبالغ، يشمل الجميع بالإعطاء فلا يحرم أحدا، ويشمل الجميع بماذا؟ بالإغناء. ويرجع إذا زاد شيئا شيء ما يرجع ماذا؟ إليه، كما نصت عليه الرواية عنه. ومن الواضح أن هذا المعنى لا يعني إطلاقا عدم جواز إعطاء المستحق أزيد من مؤنة سنته، ما يعني هذا، لأن إعطاء الجميع وإغناء الجميع كما يتحقق بأن يدفع إلى الجميع بمقدار مؤنة سنتهم، يتحقق أيضا بأن يدفع إلى الجميع أو إلى البعض أزيد بمقدار ماذا؟ مؤنة سنتهم. على كلا التقديرين هو أعطى الجميع وماذا؟ وأغنى الجميع. الرواية ليس لها ظهور إلا في هذا المعنى، أن الإمام يشمل الجميع بالإعطاء والإغناء، بالإعطاء والإغناء. هذا ما يعني أنه لا يجوز له أن يعطي المستحق الواحد أكثر من ماذا؟ من مؤنة سنته. إغناء يغنيه، مرة يغنيه بأن يعطيه مؤنة سنته هذا إغناء، مرة يغنيه بأن يعطيه أكثر من مؤنة أمرنا يعطيه أكثر من مؤنة سنته. الإعطاء شمول الجميع بالإعطاء وبالإغناء لا ينحصر بأن يعطي المستحق بمقدار مؤنة سنته، بل كما يتحقق بذلك يتحقق أيضا بما إذا أعطاه أكثر من مؤنة سنته. واضح. والرواية استفاد منها، أو الروايتان يستفاد منها منهما هذا المعنى لا أكثر من ذلك، أن هناك شمولية عندما يتصدى الإمام، هناك شمولية في ماذا؟ في شمول الجميع بالإغناء والإعطاء، وهذا لا يستلزم ماذا؟ عدم جواز إعطاء المستحق الواحد أكثر من مؤنة سنته. واضح المناقشة؟ هذه المناقشة هي كفكرة جيدة، يعني كفكرة لو كان مضمون روايات وظاهر الروايات ذلك جيد، هذا صحيح، لكن الكلام في أنه كيف يمكن استظهار هذا من الروايات، من الروايات ظاهرها خلاف ذلك، ظاهر الروايات التي تكلمنا عنها خلاف ذلك، تماما خلاف ذلك، لأن المرسلة كما قرأنا النص تقول يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم، ما يستغنون به في سنتهم، هاي في سنتهم هو المعنى في سنتهم. ومن الواضح أن إعطاء ما زاد على مؤنة السنة لا يمكن إدراجه فيما يستغني به المستحق في ماذا؟ في سنته، وإنما هو يندرج ما يستغني به المستحق في السنة الآتية أو في السنين الآتية، ليس هو ما يستغني به المستحق في سنته. الرواية تقول يعطيهم بهذا المقدار ما يستغنون به في سنتهم، وهذا واضح تعديل بأنه يعطيه مقدار مؤنة شنو؟ مؤنة السنة، لأنه يعطيه أزيد من ذلك. إعطاء الأزيد من مؤنة السنة لا يصدق عليه أنه مما يستغني به الإنسان في سنته، هو إذا أعطي مقدار مؤنة السنة هو استغنى في سنته، استغنى في سنته، الزائد يكون مما يستغني به في السنين القادمة لا في هذه السنة. الرواية ظاهرها أن الإعطاء محدد بهذا الحد، وهو أنه يعطى كل مستحق ما يستغني به في سنته، يعطيهم العبارة هكذا، يعطيهم يقسم بينهم ما يستغنون به في سنتهم، في سنتهم، في سنته ما يستغني به يعطيه، وهذا لا يعني أنه يغنيه بأن يعطيه أزيد من مالا مما يستغني به في سنة. الرواية ظاهرة في خلاف هذا. هذا بالنسبة إلى المرسلة. المرفوع على عبارة موجودة بها مو هذه موجودة بها، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، على قدر هنا أكو مجال أن واحد يقول بأنه الكفاية، متى عن الكفاية المقيدة بأن تكون في ماذا؟ في هذه السنة. وهذا متى يعني يكفي؟ يكفي لهذه السنة، قد يعطي ما يكفي، كل منهما أعطاه ما يكفي، لكن مرة من كلامهم في الفيخين لأن الكفاية تقاس إلى أي شيء، تقاس إلى السنة، تقاس إلى أكثر من سنة، يعطيه ما يكفيه، ما يكفيه لسنة يعطيه ما يكفيه، لسنتين يعطيها أيضا شنو ما يكفيه. قد يقال أن هذه الرواية قد يفهم منها ما ذكره المستشكل، واضح اللي أقوله، لكنه برغم الآن الظاهر لا، الكفاية من قبيل المؤنى، وقد تقدم في الأحاديث السابقة أن المؤنى حتى مع الإطلاق يراد به المؤنى المضافة إلى السنة، حتى مع الإطلاق، حتى في روايات الخمس بعد المؤنى اللي هو روايات عديدة هناك ومعتبرة سندا، الخمس بعد المؤنى أي مؤنى؟ مؤنى العمر كله؟ لا، المؤنى عندها حتى مع الإطلاق كما تقدم ذلك سابقا في بحث المؤنى، هي دائما تلحظ مقيسة علما إلى السنة. الحاجة من هذا القبيل، الحاجة في هذه الاستعمالات هي أيضا تكون ملحوظة بالنسبة إلى السنة. بالأكثر من هذا، الشهيد في المسالك صرح بأن المراد بالحاجة هو المؤنى. المراد بالحاجة عندما تذكر الحاجة في هذه الموارد لا تراجعون المسالك، والمراد بالحاجة المؤنى. وقلنا أن المؤنى والحاجة وأمثال هذه العبارات في هذه المقامات عندما تطلق هي تلحظ مقيسة إلى السنة. فهنا صحيح ولم يقل يعطيهم على قدر كفايتهم في سنتهم، صحيح ما قال، بس الظاهر أن هذا أمر مقدر ومفروض وجوده، وبذلك يتحد مفاد الروايتان، مفاد الروايتين يتحد مفادهما، كل منهما يدل على جواز أعطاء مقدار مؤنة السنة ومقدار كفايته في سنته ولا أكثر من ذلك. فكيف نستفيد من هذه الروايات أنها في مقام بيان التشريك، يعني شمول الجميع في ماذا؟ في أصل الإعطاء وفي الإغناء، والإغناء يتحقق بإعطاء أزيد من ماذا؟ من مقدار السنة. كيف يمكن أن نقول هذا والرواية تناصر خصوص المرسل على ماذا؟ على أن الإعطاء محدد بمقدار محدد وهو عبارة عن مؤنة السنة. إذن هذا الإشكال أيضا ليس وارد على هاتين الروايتين، ومنه يظهر أن هذا الاستدلال الثالث، هذا الدليل الثالث تام أيضا كالدليل الثاني، طبعا مع قطع النظر عن السند، لأننا نرى أن المرسل على الأقل سندها ماذا؟ تام. إذا كانت المرسل سندها تام صححنا سندها، الدلالة لا بأس بها، كما أن دلالة المرفوع أيضا لا بأس بها. ومن هنا يظهر أنه قد تم عندنا لحد الآن دليلان على ماذا؟ على ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز إعطاء ما زاد على مؤنة السنة إلى المستحق الواحد دفعة واحدة، وهو الدليل الأول اللي ذكر سيد الخوئي وتممناه، والدليل ماذا؟ والدليل الثاني. وأما أدلة القول بالجواز، القائلون بالجواز إلى أي شيء يستندون؟ ذكر أيضا بعض الأدلة لذلك. أولها وأهمها هو عبارة عن إطلاق الأدلة، كما أشار إلى ذلك صاحب المستند والشيخ صاحب الجواز. إطلاق الأدلة، أدلة مطلقة، أدلة تقول أطلق الخمس للمستحق، ما تحدد إيش قد المقدار، فمقتضى إطلاقه أنه يجوز إعطاؤه بمقدار مؤنة السنة وما زاد على ماذا؟ على مؤنة السنة. مقتضى اطلاق الدليل يقول يجب اعطاء الخمس المستحق ما من دون تحديد المقدار. مقتضى اطلاقه هو انه لا تحديد، لا تحديد. يعني شنو؟ يعني يجوز اعطاؤه بمقدار مؤنة السنة ويجوز اعطاؤه ازيد من مقدار مؤنة السنة. اذا مقتضى اطلاق الادلة هو عدم التحديد وعدم التقييد وجواز اعطاء ما زاد على مقدار مؤنة السنة. دليل الثاني ما عبر عنه الشيخ صاحب الجواهر بأنه حصول الوصف حين القبض، حصول الوصف حين القبض. يعني يقول هو حين القبض هذا هو فقير، حصول الوصف مقصود به يعني وصف الفقر والحاجة، هذا حين القبض فقير. يعطى من هذا الخمس، هذا حين القبض هو فقير، الوصف حاصل عنده. في مقابل هذا ماذا دفع إليه على شكل تدريجي؟ إذا دفع إليه شكل تدريجي وحصل مقدار مؤنة السنة بالنسبة إلى الزائد الوصف غير متحقق حين القبض، بالنسبة إلى مقدار الزائد لا يكون الوصف متحققا حين القبض، ولذا لا يجوز، لا يجوز دفع الزائد في الدفع التدريجي. لكن عندما يكون الدفع مرة واحدة الوصف متحقق حين القبض، فإذا كان متحققا حينئذ لا مانع من الدفع أزيد من مؤنة السنة. الدليل الثالث اللي ذكره أكثر من واحد هو الاستدلال بما ورد في باب الزكاة، يعني قلنا في باب الزكاة المشهور ذهب إلى الجواز استنادا إلى أدلة، فيقال أنه ثبت في باب الزكاة أنه يجوز دفع أكثر من المؤنة للمستحق الواحد دفعة واحدة، فيتعدى دائما إلى الخمس باعتبار البدلية وأدلة ماذا؟ بدلية الخمس عن الزكاة، فيثبت نفس المعنى الثالث في باب الزكاة يثبت في محل الكلام. واقع إلى أما بالنسبة للدليل الثالث خذ جواب اتضح مرارا أكثر من مرة أنه أدلة البدلية ليس فيها إطلاق يمكن التمسك به لإثبات أن كل حكم ثبت في الزكاة لابد أن يثبت في باب الخمس. لا يوجد عندنا إطلاق في أدلة البدلية بهذا الشكل، وإنما أدلة البدلية ناظرة فقط إلى بدلية الخمس عن الزكاة في ماذا؟ في رفع حاجة المحتاج لا أكثر من ذلك. على أنه هذا موقوف على أن نلتزم في باب الزكاة بماذا؟ بجواز دفع أزيد من مؤنة السنة مرة واحدة. وهذا مع الكلام، مع الكلام معظم المتأخرين لم يكن يقول عليه، فإذا موقوف على أن نلتزم هناك بالجواز حتى نتعدى علما إلى محل الكلام بأدلة البدلية. لو صح الاستدلال بأدلة البدلية على التعدي، هذا الدليل الثالث. وأما الدليل الثاني أن الوصف حاصل حين القبض، وعلى ضوء ما ذكرناه في مقام توضيح الدليل الثاني السيد الخوي قدس الله نفسه تبين أن الوصف غير حاصل حين القبض، حين القبض الوصف غير حاصل، فقط غير حاصل. وحين القبض استغنى ببعض المال، إذن هو حين القبض بالنسبة إلى البعض الآخر هو الوصف غير حاصل بالنسبة له، هو غني مستكفئ ليس فقيرا. واضح؟ نعم الوصف حاصل شوكت قبل القبض، قبل القبض الوصف حاصل، ولعله مراجع مراد يعني أن استدل بهذا الدليل بأن يكون مقصود حين القبض يعني إلى حين القبض، لأن هذا الوصف زمان حصوله متصل بزمان شنو؟ بزمان القبض، لأن هذا هو المصحح، لأن يقال الوصف حاصل حين القبض يعني لعله أنه إلى حين شنو؟ إلى حين القبض، الوصف حاصل إلى حين القبض، ويكون المراد هو تحقق الوصف قبل القبض. هذا اللي أشرنا إلى في عبارة يا سيد الخوي من أن الأدلة مقتضاها هذا، موضوع للحكم الشرعي، الموضوع متقدم رتبة على الحكم الشرعي. فإذا تحقق الموضوع ثبت له الحكم. واضح؟ تحقق الموضوع ثبت له. وإن زال هذا العنوان وإن زال الموضوع بعد ذلك في مرحلة التطبيق، ومثلنا لذلك بماذا قال: يجب عليك إغناء الفقير أو إفقار الغني. إن هذا بالتطبيق يرتفع ماذا؟ موضوع الحكم. لكن هذا لا يعني أن الحكم لا يثبت لهذا وإن ارتفع بعد ذلك في مرحلة التطبيق. واضح؟ فإذا إن كان مراد المستدل هو تحقق الوصف حين القاض، هذا نعم نقول لا، حين القاض الوصف متحقق. نعم في الإعطاء التدريجي الوصف متحقق، لكن في محل الكلام حين القبض الوصف غير متحقق فلا يجوز الإعطاء. وإن كان مقصود تحقق الوصف قبل القبض فهذا صحيح بلا إشكال أن الوصف يتحقق متحقق قبل القبض، لكن الكلام في أنه هذا المقدار يكفي في محل الكلام أو لا يكفي. يعني هل يكفي أن يكون الإنسان فقيرا في استحقاق الخمس وإن زال عن هذا الوصف حين ماذا؟ حين التنفيذ وحين الإعطاء؟ قلنا أن الذي يفهم من الأدلة لا يفهم من الأدلة ما ذكر السيد الخوي من أن الاعتبار بالفقر حين الأخذ وحين القبض. هذا عندما يقبض المال هل هو فقير أو ليس فقير؟ هذا الاعتبار بهذا، ليس الاعتبار بأن يتحقق الفقر قبل ذلك ثم يزول حين التطبيق وحين ماذا؟ وحين الامتثال. هذا لا يحقق الغرض من تشريع الخمس. وكما قلنا الذي يفهم من الأدلة أن الغرض والسبب في تشريع الخمس هو ماذا؟ هو رفع الحاجة، هو رفع الحاجة. هذا يكون قرينة في الحقيقة على ماذا؟ على تقييد الدفع والإعطاء بأن يكون مقيد برفع الحاجة، برفع الحاجة، بأن تسد فقرة، تسد فقرة شنو؟ بأن تعطيه مهنة ماذا؟ مهنة السنة. هو يخرج عن كونه ماذا؟ فقير في مهنة السنة. وهذا هو الفقر الشرعي المعتبر، وإزالة هذا الفقر يكون بأن تدفع إليه بمقدار مهنة السنة. وأما الإطلاق، إطلاق الأدلة، إطلاق الأدلة يلاحظ عليها جملة من الأمور. أولا لو سلمنا الإطلاق وغمضنا النظر عما سيأتي من الملاحظات فغايته إطلاق وقابل لأن يقيد هذا بما تقدم من الأدلة. ثم عندنا دليلان يدلان على ماذا؟ على تحديد المقدار الذي يعطى للمستحق الواحد وأنه بمقدار مؤنة السنة لا زيادة. هذان الدليلان يصبحان لتقييد هذا الإطلاق لو وجد مثل هذا الإطلاق في الأدلة العامة. أفرض الآية الشريفة وأمثال من الأدلة العامة لو وجد بها إطلاق، حينئذ هذا الإطلاق يكون مقيد بالأدلة السابقة بالدليلين المتقدمين سابقا، ماكو مشكلة. أفرض سلمنا وجود إطلاق يقيد بهذا الإطلاق، شنو يعني؟ يعني أدفع الخمس بلا تحديد، أول مرة يقول بعدين يجي بعدين شنو؟ تحديد يحدد المقدار الذي يدفع للمستحق الواحد وأنه هو عبارة عن مقدار مؤنة السنة فيقيد هذا الإطلاق. هاي أول. ثانيا أصل الإطلاق هو واضح باعتبار أن النصوص كلها ليست في مقام بيان مقدار ما يعطى للمستحق، وإنما هي في مقام بيان أصل الاستحقاق. أن الهاشم يستحق الخمس، بنو هاشم يستحقون الخمس، في مقابل في مقام بيان أصل الاستحقاق والمستحق، في قبال عدم الاستحقاق وفي قبال غير المستحق، وليست في مقام بيان كيفية الإعطاء ومقدار ماذا ومقدار الاستحقاق. ليس في هذا المقام حتى نتمسك بإطلاق هذا لهذا المقدار. بعبارة واضحة هو أن النصوص ليست في مقام البيان من الجهة التي نريد أن نتمسك بالإطلاق من ناحيتها. احنا نريد نتمسك بالإطلاق من ناحية الأدلة، من يا ناحية؟ من يا ناحية المقدار، ناحية التحديد، يقول ما بتحديد ما حدد الشارع لم يذكر مقدارا معين. يظهر ما موجود بل الرواية ليست في مقام بيان المقدار حتى نقول لم تحدد مقدارا إذا مقتضى إطلاقه هو أن ماكو تحديد، وإنما هي في مقام بيان أصل الاستحقاق. حينئذ لا يجوز التمسك بالإطلاق من الناحية التي لا يكون المتكلم في مقام البيان من جهتها. هذا اثنين. الملاحظة الثالثة هو أنه حتى لو فرضنا أن الإطلاق موجود وكان المتكلم في مقام البيان من ناحية المقدار وأطلق كلامه وفي مقام البيان من ناحية المقدار، حتى لو فرضنا كل هذا قلنا بأنه هذا يقيد بماذا؟ بما ذكرناه من أن في الأدلة الغرض من تشريع الحكم كما قلنا والسبب من تشريع الحكم هو رفع الحاجة ورفع الفاقر، هذا هو الغرض، وهذه هي العلة نسميها المن لتشريع الخمس، لتشريع الخمس رفع حاجة من هاشم، هي رفع حاجة من هاشم، هذا يصلح أن يكون قرينة على أن لا إطلاق في هذه الأدلة، بمعنى أن الدليل وإن كان هو في مقام بيان الاستحقاق لكن اعتمد على هذه القرينة لبيان أن مقدار الاستحقاق هو هذا، وهو شنو؟ هو مقدار رفع الحاجة. هذا يصلح أن يكون قرينة لتحديد وفي مقام البيان من ناحية المقدار، لكن كون الحكمة من التشريع والغرض من التشريع هو ماذا؟ هو رفع الحاجة، حاجة المحتاجين، هذا يصلح أن يكون قرين على ماذا؟ على أن المقدار الذي يدفع للمستحق هو بمقدار ما يرفع حاجته، ما زاد عليه يحتاج حينئذ الأدلين. هذه الأدلة التي يستدل بها على أو عمدة الأدلة التي يستدل بها على جواز في محل الكلام وتبين عدم تماميتها، وأن الصحيح هو ماذا؟ هو ما تقدم وفاقت المشهور من عدم جواز دفع أزيد من مقدار مهنة السنة للمستحق الواحد دفعة واحدة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بعد ذلك ندخل في مسألة رقم 7 اللي هي مسألة أن سهم الإمام ماذا نصنع به في زمان الغيبة. طبعا الفقهاء يبحثون عن حكم سهم الإمام في زمان الحضور، لكن متأخرين يرون أنه لا داعي لهذا البحث، لأنه هذا أشبه بتشخيص التكليف للمعصوم عليه السلام، وفي زمان المعصوم يجب دفعه من المعصوم عليه السلام وهو يفعل به ما يشاء، لكن المهم هو في زمان الغيبة أنه ماذا نصنع بهذين السهمين المباركين، سهم الإمام وسهم السادة، وكيفية التصرف فيه، هل يجوز التصرف فيه أو لا؟ واضح؟ هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك رواية كافية لفتت نظري، والشيخ الكليني حدث الله نفسه رضوان الله عليه لم يذكرها في أبواب الكافي، وإنما ذكرها في ديباج الكافي، في مقدمة الكافي ذكر جملة من الأمور وجملة من المطالب، واحدة منها ذكرها الرواية، لذا ذكرها مرسلتان، ذكرها مرسلتان لم يذكرها مسندا، لأنه هو المناسب ذكرها في الديباج، ولعلكم تعثرون عليها مسندتان. رواية يرويها أيضا من قبيل مرسلات الشيخ الصدوق، يعني قال الإمام عليه السلام، الرواية هذه أنه من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن، من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن، الرواية مهمة حقيقة وتشير إلى جملة من المطالب. من جملة المطالب هو أنه مسألة أن أمرهم عليهم السلام يدخل في أصول الدين، يدخل في أصول الدين لا في فروع الدين كما هو واضح، وأن هذا أمرهم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى يعني لا يجوز فيه التقليد، يحتاج إلى ماذا؟ إلى معرفة تفصيلية تصديقية به، ما يكفي ماذا التقليد فيه والمعرفة التصورية، ولا بد فيه من الإدعان والتصديق، والإدعان والتصديق لا يكون إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق الاستدلال والبرهنة. الإمام عليه السلام يشير إلى أن أمرنا لا بد أن يعرف معرفة تفصيلية تصديقية، ما يكفي أن أؤمن بهم وأعتقد بأمرهم عليهم السلام من دون معرفة تصديقية، من دون علم تصديقي، من دون إذعان وتصديق، بل لا بد من الاستدلال والبرهنة حتى يصل الإنسان إلى قناعة بأن أمرهم هكذا وأن هذا هو من الدين ومطلوب من الدين. الإمام عليه السلام يشير إلى ما هو أكثر من ذلك، أن هذه المعرفة لا بد من أن تأخذ من القرآن الكريم، وهذا فيه إشارة إلى أن القرآن الكريم يحتوي على 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 كثير من الأمور التي ترتبط بماذا؟ بالإمامة، وتشخيص الإمام من هو الإمام، ومعرفة من هم الأئمة عليهم السلام، لكن نحن مقصرون في ماذا؟ في استكشاف ذلك. علماؤنا لم يقصروا في ذلك رضوان الله عليهم، دولوا ذلك وكله موجود في الكتب، لم يتركوا شاردة ولا واردة إلا ودونوها وذكروها في الكتب في كيفية الاستدلال على الإمامة من ماذا؟ من الآيات، من آيات القرآن الكريم، ذكروا ذلك بشكل مفصل مفصل، لكن هذا ما يكفي الإنسان، هذا الإنسان إحنا اليوم الواحد ما يكفينا أن العلامة كتب في كتاب الألفين الأدلة، ما يكفي هذا، أنا ماذا يطلب مني؟ يطلب مني أنه فقط أنا أعرف أن العلامة استدل بالقرآن على أمرهم عليهم السلام على الإمامة، ما يكفينا، أنا مطلوب مني في أصول الدين أن أؤمن بها عن قناعة لا عن طريق التقليد. إذا مطلوب مني أنا أن أبحث في الآيات الكريمة، ولو بأن أراجع الكتب مو مشكلة، أن أبحث في الآيات الكريمة وأعرف كيفية الاستدلال بها على إمامتهم عليهم السلام، هذا المطلوب مني. وبعض الناس أو بشكل عام مثلا يقول لك على شنو الإسلام موجود؟ هذا موجود كله بالكتب، وكله موجود بالكتب صحيح، لكن هذا ما يبرئ ذمة الإنسان، يعني احنا نؤمن بان التقليد في اصول الدين غير جائز، غير جائز في فروع الدين، التقليد جائز في اصول الدين، لا بد من ماذا؟ لا بد من التصديق بها والإذعان بها والاستدلال عليها، بحيث عندما يسأل الانسان كيف آمنت بالامر الفلاني عد دليل، عد دليل مطلوب، ويذكر دليلا ماذا؟ على هذا الامر المرتبط باصول الدين. طبعا هنا الاستدلال على الإمامة من القرآن ما يلزم منه محذور، هذا ليس كالاستدلال على التوحيد بآية قرآنية، استدلال على التوحيد بآية قرآنية بمشكلة، مشكلته أنه إحنا بعدنا في التوحيد، كيف تستدل على ماذا؟ على التوحيد بماذا؟ بالقرآن الكريم أو بقول الرسول صلى الله عليه وآله، بعدنا في البداية ما آمنا، يعني قبل ذلك في مرحلة سابقة لا يجوز الاستدلال على التوحيد أو على العدل أو على الأمور المرتبطة بالتوحيد، لا يجوز الاستدلال بها بالقرآن الكريم أو بأقوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الاستدلال على الإمامة بالقرآن لا بأس به، ما به محذور. ليش؟ لأن المفروض أن نقول أنا علم رافع، آمنا بالتوحيد وآمنا بالرسالة وشخصنا من هو الرسول وآمنا بالقرآن وأنه هو الكتاب المنزل من السماء على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، آمنا بكل ذلك بدليل رفعة الإمامة، لا مانع من أن يستدل على الإمامة بماذا؟ بالآيات القرآنية. الإمام عليه السلام يريد أن يشير إلى هذا الشيء، أن الاستدلال على الإمامة بالقرآن الكريم مهم جدا. قد هناك أدلة أخرى غير القرآن الكريم تدل على الإمامة، لكن الاستدلال بالقرآن على الإمامة مهم جدا. ولعله الإمام يشير إلى مسألة أن الاستدلال على الإمامة بالقرآن يكون ملزم للطرف المقابل، بين الاستدلال شيء آخر لعله لا يكون ملزما، أما عندما يكون الاستدلال من القرآن يكون ملزما ومفحما للطرف المقابل، لأن المفروض أن الطرف المقابل الذي نتكلم عنه في بحث الإمامة هو من هو الذي يؤمن بالقرآن ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله، ولذلك ملزما له. وأما العكس إذا كان الإنسان لا هو لم يعرف أمرهم من القرآن، سواء كان عرف أمرهم من غير القرآن أو لا لم يعرف أمرهم أصلا، المعرفة التصديقية التفصيلية التي هي مقصودة في هذا الحديث الشريف، وإذا لم يكن كذلك حينئذ يكون مفحما هذا الشخص. ولذا الرواية في ذلك تقول لم يتنكب الفتن، معنى أنهم هذه الشبهات والفتن التي تطرأ على الإنسان سرعان ما تعتبره وتأخذه، ليس مسلح سلاح كافي، لا توجد عنده حصانة، بينما الإنسان الذي يعرف أمرهم من القرآن الكريم توجد عنده حصانة كاملة، هذه تمنعه ماذا من أن ينساق مع الفتن ومع الشبهات. هو محصن لا تنطلي عليه أي شبهة وأي فتنة وأي شبهة، هو يتمكن من الجواب عنها. لماذا؟ لأنه علم أمرهم عليهم السلام من خلال ماذا؟ من خلال القرآن. في رواية ثانية الإمام عليه السلام يقول من أخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الجبال قبل أن يزول، إشارة إلى استحكام هذه العقيدة التي تؤخذ من القرآن الكريم، وتأخذ كما قلنا أخذ تفصيلي تصديقي، مو مجرد أنه آية تصرها على معنى بهالشكل هذا، ما يكفي هذا، لا يكون هناك استحكام وقوة بالنسبة إلى هذه العقيدة التي يعتقدها الإنسان. زالت الجبال قبل أن يزول، ومن أخذ دينه من أفواه الرجال ردته الرجال، الرجال هم الذي أخذ دينهم منهم، هي أيضا يردونه ماذا عن ذلك الدين. وصلى الله على محمد وعلى آله.